بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 27.
قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم: النوع 16، معرفة زيادات الثقات وحكمها، هو فن لطيف تستحسن العناية به، ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقا، وقيل لا تقبل مطلقا، وقيل تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا، ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصا. وقسمه الشيخ أقساما: أحدها زيادة تخالف الثقات فترد كما سبق، الثاني ما لا مخالفة فيه كتفرد ثقة بجملة حديث فيقبل. قال الخطيب: باتفاق العلماء. الثالث زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته، كحديث جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك الأشجعي فقال: وتربتها طهورا. فهذا يشبه الأول ويشبه الثاني، كذا قال الشيخ. والصحيح قبول هذا الأخير، ومثله الشيخ أيضا بزيادة مالك في حديث الفطرة من المسلمين، ولا يصح التمثيل به، فقد وافق مالكا عمر بن نافع والضحاك بن عثمان، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو النوع 16 في أنواع علوم الحديث في هذا الكتاب النافع بإذن الله تعالى، تقريب الحافظ النووي. عنون له: معرفة زيادات الثقات وحكمها. الكلام على هذا النوع من وجوه: الوجه الأول، اعلم بارك الله فيك أن هذا النوع من أنواع علوم الحديث، هذا النوع من أنواع علوم الحديث متصل بعلم العلل أو بعلم علل الحديث، فصلته به وثيقة جدا، وله ارتباط أيضا بجملة وافرة من مفردات علم العلل كالشذوذ والنكارة والتفرد أو الأفراد، وهو النوع الآتي، أعني معرفة الأفراد النوع الآتي بعد، إذ هو أعني معرفة زيادات الثقات، هو صورة من صور التفرد، كما سيرد بحول الله تعالى بعد. بناء على الذي ذكرته لك الآن تظهر لك أهمية هذا النوع وضرورة ضبطه. ولا يخفى أن هذه الزيادات قد ترد هذه الألفاظ فيها أحكام شرعية فقهية تترتب عليها أحكام وأمور شرعية أخرى وقد لا يترتب عليها حكم، لكن ثمة حقائق مستفادة من ذلكم اللفظ إلى غير ذلك من الفوائد التي تحملها تلك الزيادات فقهية كانت أم غير فقهية. لهذا قال النووي هنا تبعا لأصله وأصل أصله هو فن لطيف تستحسن العناية به، تستحسن ماذا؟ العناية به. الوجه الثاني فيما يتعلق بتعريف زيارة الثقة، أقول بارك الله فيكم بالتأمل والنظر فيما كتب في معظم كتب علوم الحديث، أقول بالتأمل والنظر في معظم ما كتب في علوم الحديث أعني المصطلح، وبخاصة ممن تقادم العهد يعني من القدماء، لم تعتني تلك الكتب أو تهتم بتعريف زيارة الثقة، لم تعتني ولم تهتم بتعريف زيادة الثقة وما هو كنهها، وإنما الغالب فيها الكلام عن حكمها والاقتصار على الحكم فقط. ولعل السبب في هذا والله أعلى وأعلم راجع لوضوح تلك الزيادات في أذهان النقاد والحفاظ، لوضوحها في أذهان النقاد وأئمة الفن، وتجد أن بعضا منهم تناول الكلام عن هذه المسألة، كلامه أقرب إلى الوصف منه إلى التعريف، كلامه أقرب إلى الوصف منه إلى ماذا؟ إلى التعريف. وقد يكون الكلام الذي أورده ينصرف إلى نوع من أنواع الزيادات، لا كل الأنواع والأحوال، أو أنها تختص بحالة محددة أو مخصوصة. هذا باختصار في الجملة فيما يظهر. فمثلا الحافظ الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث ذكر هذا النوع أنه النوع الحادي والثلاثين، من أنواع علوم الحديث. قال فيه ماذا؟ قال هذا النوع من هذه العلوم، ما سماه قال النوع الحادي والثلاثين فقط. قال هذا النوع من أنواع من هذه العلوم ما هو؟ قال معرفة زيادات فقهية في أحاديث ينفرد بالزيادة راو واحد، معرفة زيادات فقهية في أحاديث ينفرد بالزيادة راو واحد، هكذا قال وصور رحمه الله. وعند التدقيق في كلامه أعني في كلام الحافظ الحاكم هذا، تجد أنه خص الزيادة بكونها ألفاظا فقهية، بمعنى تستنبط منها الأحكام. وعند النظر في كلام الحفاظ وأئمة الفن في هذا الشأن نجد أن الزيادة عندهم في كلامهم أعم من أن تكون ماذا؟ فقهية، فهي تحمل الفقهية وغير الفقهية، يتكلمون على ذلك مطلقا لا يخصون بذلك الفقهية دون غيرها. أيضا تلحظ في كلامه رحمه الله بما يدل على أن الزيادة خاصة بالمتن، حيث قال زيادات فقهية في أحاديث، زيادات فقهية. إذن هذا تخصيص بالزيادة في أن تكون فين؟ في المتن، لأنه لا يتصور أن تكون ثمة زيادة فقهية في الإسناد. واضح؟ كذلك تلحظ في كلامه أنه رحمه الله لم يقيد راوي هذه الزيادة بكونه من الثقات. معرفة زيادات فقهية في أحاديث ينفرد بالزيادة راو واحد، لم يقيد بأن الراوي هذا من الثقات، بل عمم في ذلك. والحفاظ رحمهم الله يتكلمون عن الزيادة لا يعنون بها أي زيادة، إنما زيادة ماذا؟ الثقة. زيادة من؟ الثقة، زيادة الثقة، لا عن زيادة من ليس كذلك. وهذا الأمر الذي ذكرناه مما تلحظه هو بين في الأمثلة التي ساقها الحافظ الحاكم رحمه الله عقب هذا التصوير، عقب هذا التصوير، وأنها فعلا أمثلة تتعلق بزيادات فقهية، بزيادات فقهية. ثم نأتي أيضا إلى الحافظ الخطيب رحمه الله صاحب الكفاية، فإنه رحمه الله لم يعرف الزيادة، يعني زيادة الثقة، ولم يحدها حدا واضحا، وإنما أفرد بابا في الكفاية قائلا باب أو باب القول في حكم خبر العدل، باب القول في حكم خبر العدل، إذا انفرد برواية زيادة منه، برواية زيادة فيه لم يروه أو لم يروها غيره. باب القول في حكم خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها ماذا؟ غيره. هذا هو عنوان الباب، هذا هو عنوان الباب. ثم انتقل بعد أن عنون إلى الكلام عن حكم الفقهاء وبعض أصحاب الحديث على أن الزيادة ماذا؟ مقبولة إذا انفرد بها هذا الراوي، كما نقل عندكم صاحب التقريب النووي رحمه الله تبعا لأصله قال مذهب جمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها ماذا؟ مطلقا. نلحظ بارك الله فيكم في كلام الحافظ الخطيب ها هنا وفي عنوان تبويبه بأنه خبر العدل، قال خبر إيش؟ العدل. ويظهر من قوله العدل هنا لا يريد به العدال أو العدل أو العدالة الاصطلاحية، لا يريد به العدالة إيش؟ الاصطلاحية، وإنما يريد ما يقابل ذلك من قول المرء عندما يقال فيه أنه ماذا؟ ثقة، يعني عدل ضابط. فهو يريد به هنا
ما هو أعم من ذلك، يعني الثقة والضبط. بماذا استدللنا على هذا؟ استدللنا وأخذنا قرينة من كلامه تدل على أن مراده بالعدل هنا هذا المعنى، حيث قال رحمه الله بعد أن حكى أقوال الفقهاء أو بعض الفقهاء والمحدثين، قال زيادة الثقة مقبولة. زيادة الثقة إيش؟ مقبولة. إذن هنا يريد بالعدل الثقة، يريد بالعدل ماذا؟ الثقة. وكذلك لما أتى بعد أن حكى الأقوال ورجح رأيه في هذه المسألة، أعني مسألة زيارة الثقة، قال والذي نختاره من هذه الأقوال أن الزيادة الواردة مقبولة من كل الوجوه ومعمول بها إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا، ومتقنا ضابطا. فهمتم؟ ثم نعرج بعد هذا إلى الحافظ ابن الصلاح الشهرزوري رحمه الله، فنلحظ أن الحافظ ابن الصلاح أفرد هذا النوع بنوع تبويب، أفرده بنوع ماذا؟ تبويب مستقل كما هو عندنا، إلا أنه لم يذكر تعريفا له، ابن الصلاح لم يذكر تعريفا له، وإنما شرع في تفصيل الكلام عن حكمها، شرع في تفصيل الكلام عن حكم الزيادات، عن حكم الزيادات. وتابعه على هذا الحافظ النووي رحمه الله كما عندكم هنا وفي كتابه أيضا الإرشاد، أصل هذا الكتاب. ومثله أيضا الحافظ ابن جماعة في المنهل الروي، وابن الملقن أيضا، مثله ابن الملقن أيضا في المقنع، وغيرهم تتابعوا على مثل هذا. أما الحافظان ابن دقيق العيد وتلميذه شمس الدين الذهبي فلم يتعرضا لها، لا في الاقتراح ولا في الموقظة، ولا في الموقظة لم يتعرض لهذا النوع. ثم نلحظ بعد هذا الحافظ أن الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه اختصار علوم الحديث أفرد نوعا، هذا القسم أو هذا النوع أفرده بنوع مستقل، وشرع في شرح صورة المسألة، شرع في شرح صورة المسألة قائلا إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، هذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، هذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، إذا تورد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية ماذا؟ الرواة عن شيخ لهم، هذا الذي يعبر عنه بزيادة ماذا؟ الثقة. بالتأمل في كلامه رحمه الله نجد أنه لم يقيد راوي هذه الزيادة بكونه من الثقات، وإنما ماذا؟ أطلق، لكنه حكى قال يعبر عنها بزيادة ماذا؟ الثقة. ثم شرع رحمه الله في الكلام عن حكم هذه ماذا؟ الزيادة. وضح؟ أما الحافظ ابن رجب رحمه الله فإنه قد حدها، أعني حد زيادة الثقة، فقال رحمه الله، وله أكثر من كلام في أكثر من موضع لكن أوضحها هذا الكلام، قال أما مسألة زيارة الثقة التي نتكلم فيها ها هنا فصورتها أن يروي جماعة حديثا واحدا، أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة، لم يذكرها بقية الرواة. أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها من؟ بقية الرواة. نلحظ في كلامه رحمه الله أنه لم يقيد تلك الزيادة بأن راويها من ماذا؟ من الثقات، مع أنه قال هذا الكلام في معرض تصويره لزيادة ماذا؟ الثقة، لزيادة الثقة. إذن هو يريد به من؟ الثقة، يريد به الثقة. أما من بعده من الحفاظ كابن الملقن وابن حجر والسخاوي فلم يذكروا حدا لها، لم يذكروا حدا لها فيما وقفت عليه والله أعلى وأعلم. بعد هذا الاستعراض بارك الله فيكم اليسير أقول: ذكرت لكم إن كنتم تذكرون صورة زيادة الثقة وحدها، صورة زيادة الثقة وحدها، وذلك عند كلامي عن الفرع الرابع، عند كلامي عن الفرع الرابع تحت مبحث المعضل، تحت مبحث المعضل. تذكرون؟ تذكرون؟ أرجو. ما هو الفرع الرابع؟ قال فيه هناك عن النووي: الرابع إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا وبعضهم متصلا إلى آخر كلامه، يعني فيما يتعلق بتعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف. ولا مانع أن أعيد ما ذكرته هنالك فأقول: أن يروي الحديث جماعة، زيادة الثقة أن يروي الحديث جماعة من الثقات بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة الثقات زيادة لم يذكرها البقية، أو لم يذكرها سائرهم أو سائرهم، لم يذكروا هذه الزيادة سائر أولئك الثقات. واضح؟ طيب، يخرج من قولنا هذا أن يروي الحديث جماعة من الثقات، يخرج بهذا الفرد، ما رواه الفرد الثقة الذي لم يشركه من غيره فيه، بخلاف ما لو شاركه غيره في الرواية ثم جاء بما ينفرد به عنهم، ثم جاء بما ينفرد به إيش؟ عنهم. هذا الذي يجيء فينفرد به عنهم هو المراد به هاهنا زيادة ماذا؟ زيادة الثقة. والتقييد بالثقات ليخرج بذلك غير الثقة بأن كان ضعيفا أو نحو ذلك، لأن رواية من كان أمره كذلك لا تدخل في باب زيادة الثقة أصلا، إنما هي من قبيل تفرد الضعيف أو تفرد من لا يحتمل حاله قبول التفرد، فهي ألحق بالنكارة، مبحث النكارة والشذوذ كما مر. وفي قولنا بعض الرواة، بعض الرواة هذا ليخرج به ما لو انفرد بالحديث صحابي، بمعنى ليس تفرد الصحابي عن غيره، تفرد الصحابي بحديث عن غيره لا يدخل في باب زيادات الثقات. إنما المراد بقولنا أو بعض الرواة أو في كلام الحفاظ الذين سبق ونقلنا بعض عباراتهم، الرواة يعنون بذلك من دون الصحابة من التابعين فمن دونهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت: إن الذي يبحث فيه أهل الحديث في هذه المسألة إنما هو في زيادة بعض الرواة من التابعين فمن بعدهم، أما الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند إليه فلا يختلفون في قبولها، لأن حديث مستقل لا تعامل معاملة زيادة الثقة، تعامل معاملة الحديث ماذا؟ المستقل. وقرر هذا أيضا الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، والسخاوي رحمه الله في فتح المغيث وغيرهم. ثم أقول بارك الله فيكم، أيضا مما ذكرته هناك في الفرع الرابع تعليقا، أن صور هذه الزيادة لها خمس صور، كما مر: وصل المرسل هذه صورة، رفع الموقوف أو المقطوع صورة، الزيادة في الإسناد أو قل إن شئت المزيد في متصل الأسانيد هذه صورة، الزيادة في المتن هذه ماذا؟ صورة. والزيادة قد تكون في كلمة أو جملة أو أكثر. والصورة الخامسة الإدراج، ثلاثة من هذه الخمسة تدخل في مبحث الأسانيد والإسناد كما مر: الصورة الأولى والثانية والثالثة، هي مباحث الزيادات في إيش؟ في الإسناد. واحدة من هذه من الثنتين الباقيتين تدخل في مبحث الزيادة في المتن، وهي الصورة الرابعة. الأخيرة وهي الإدراج هذه مشتركة بين الإسناد وبين المتن. الذي يعنينا في هذا المبحث وهذا النوع من هذه الخمسة هي الصورة الرابعة التي تخص الزيادة فين؟ في المتن خاصة، لأن ما يتعلق بالصورة الأولى والصورة الثانية تقدم الكلام عليهما في الفرع الرابع هناك، ونقلنا الكلام والأقوال ورجحنا، واضح؟ أما ما يتعلق بالصورة الثالثة وهي المزيد في متصل الأسانيد هذا سيفرده المصنف بنوع خاص سيرد، وهو النوع 37. ثم الإدراج وهي الأخيرة أيضا سيفردها بنوع وهو النوع 20 سيرد بحول الله. فلم يتبقى لنا من هذه الخمسة إلا إيش؟ صورة واحدة بس. الوجه الثالث: موضع زيادة الثقة، أين تقع هذه الزيادات؟ تقع الزيادات في الإسناد وفي المتن. ما يتعلق بالإسناد سبق الكلام عليه في الصورة الأولى وإيش؟ والثانية مسألة تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف، فلا نعيد. مسألة المتعلقة بالمزيد سيرد يرحمك الله، ومنه الإدراج إن شاء الله سيرد. بقي الكلام عن مسألة الزيادة في المتن، الزيادة في إيش؟ في المتن. ماذا فعل عندكم الحافظ النووي هنا؟ نقل الحافظ النووي ها هنا كلام الحافظ ابن الصلاح في تقسيمه لهذه الزيادات، صحيح؟ ما هي؟ قال: زيادة تخالف ماذا؟ الثقات. ما هو حكمها؟ قال: فترد كما سبق. كما سبق، يريد بالإحالة إلى ما سبق إشارة إلى ماذا؟ إلى الشاذ والمنكر، إلى الشاذ والمنكر على التفصيل الذي بيناه لكم هناك. القسمة الثانية: ما لا مخالفة فيه كتفرد ثقة بجملة حديث فيقبل. قال الخطيب أن هذا القبول يعني محكيم باتفاق من؟ العلماء. الثالثة: زيارة لفظة في حديث لم يذكرها سائر إيش؟ رواته. ثم مثل، نقل تمثيل ابن الصلاح وتعليقه، قال: فهذا يشبه الأول ويشبه الثاني، كذا قال الشيخ، والصحيح قبول هذا الأخير. ثم نقد تمثيل الحافظ ابن الصلاح بحديث مالك. هذا ما قاله باختصار، صحيح؟ على هذا أقول: القسمة الأولى التي ذكرها كما قال ظاهرة، سبق ظاهرة، ردها ظاهر تعليله، ردها ظاهر إيش؟ تعليله. لكن يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت، قال: على أن القسم الأول الذي حكم عليه المصنف بالرد مطلقا قد نوزع فيه. أما قال كما سبق يعني أنه مردود مطلقا، نوزع فيه. وجزم ابن حبان والحاكم وغيرهما بقبول زيادة الثقة مطلقا في سائر الأحوال، سواء اتحد المجلس أو تعدد، سواء أكثر الساكتون أم تساووا. قال: وهذا قول جماعة من أئمة الفقه والأصول. شوف، يقول: وجرى على هذا الشيخ محي الدين النووي في مصنفاته. ثم رد الحافظ ابن حجر على هذا القول، قال: هذا فيه نظر كثير، لأنه يرد عليهم الحديث الذي يتحد مخرجه، فيرويه جماعة من الحفاظ الأثبات على وجه، ويرويه ثقة دونهم في الضبط والإتقان على وجه يشتمل على زيادة تخالف ما رووه إما في المتن وإما في الإسناد، فكيف تقبل زيادته وقد خالفه من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم. هذا يرد على قائليه يعني بالإطلاق كابن حزم والحاكم، كابن حبان والحاكم. قال: ولا سيما إن كان شيخهم ممن يجمع حديثه ويعتنى بمروياته كالزهري وأضرابه، بحيث يقال إنه لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه، ولو سمعوها لرووها ولما تطابقوا على تركها. والذي يغلب على الظن في هذا، أي في من ينفرد بمثل هذا الأمر وأمثاله، تغليط راوي الزيادة، تغليط راوي الزيادة. نعم. القسمة الثانية، وهي التي لا تعارض ولا تخالف رواية غيره. حكم رحمه الله بأنها إيش؟ تقبل. قال: فيقبل قال الخطيب باتفاق العلماء. وتعليل هذا الحكم أنه جازم بما رواه، أنه جازم، هذا الراوي الذي زاد ولم يعارض أو يخالف جازم بما رواه، وهو ثقة ولا معارض لروايته، لأن الساكت الذي لم يرويها هو ساكت، لأن الساكت عنها لم ينفها لفظا ولا معنى، لم ينفها لفظا ولا معنى، إذ مجرد السكوت لا يدل على أن راويها أو أن راويها وهم فيها، مجرد السكوت لا يدل على أن الذي زاد إيش؟ وهم. قاله الحافظ رحمه الله في النكت، يعني مخرجا لأصحاب هذا القول. هذا القسم الثاني الذي تفرد برواية أو بلفظة ليست بمعارضة ولا مخالفة أيضا محل نزاع، وإن قيدها أقول وإن قيدها الحافظ ابن الصلاح ومن قال بقوله بأن لا تكون منافية لأصل الحديث، وإن قيدها حتى ولو بهذا القيد فيها ماذا؟ نزاع. القسمة الثالثة التي هي إيش؟ قال عنها ماذا؟ لم يذكرها سائر رواته، إلى يشبه الأول ويشبه ماذا؟ الثاني. يعني القسمة الثالثة ما يقع بين هاتين المرتبتين، ما بين المرتبة القسمة الأولى وما بين القسمة ماذا؟ الثانية، بمعنى لفظة يذكرها راو لم يذكرها سائر من روى هذا الحديث، وهذه اللفظة المذكورة، هذه اللفظة المذكورة إما تقيد مطلقا أو تخصص ماذا؟ عاما. إما تقيد مطلقا أو تخصص ماذا؟ عاما. ففيه في هذه الزيادة مغايرة في الصفة، وفيه أيضا نوع مخالفة يختلف الحكم بها، أليس كذلك؟ يختلف الحكم بها. فهو بهذه الرواية يشبه القسم الأول من هذه الحيثية، أن فيها نوع إيش؟ مخالفة. ويشبه القسم الثاني من حيث أنها لا منافاة لها في الصورة، يعني في القبول، وما نفى إنما قيد أو خصص، واضح؟ فمن هنا جاء أنه يشبه الأول، قال ويشبه إيش؟ الثاني. قال: والصحيح قبول هذا الأخير، قبول هذا الأخير، يعني القسم إيش؟ الثالث يرجح قبوله. الحافظ من؟ النووي رحمه الله. هكذا صنع من؟ صنع ابن الصلاح، حكى الأولى، حكى القبول، الثانية حكى إيش؟ الرد، الثالثة حكاها ولم يحكم. ابن الصلاح سكت، الثالثة، القسمة الثالثة. ولهذا تعقبه الحافظ ابن حجر في النكت، قال: هذه الأخيرة، يعني القسمة الثالثة، لم يبين حكمها، يعني من؟ ابن الصلاح. قال: وإنما اكتفى بمثال لها. قال ابن حجر: وترد على القسم أيضا، يعني هذا القسم الثالث، وترد على القسم أيضا أقوال العلماء في مسألة زيادة الثقة. ماذا تستفيد من قوله رحمه الله ترد على القسم أيضا؟ أن القسم الذي مضى الثاني يرد عليه ما يرد على القسم ماذا؟ الثالث. كما قلت أن القسم الثاني الذي حكى عن الاتفاق الخطيب أو غيره قلنا فيها إيش؟ نزاع حتى بهذا القيد. كلمة الحافظ هذه تشعر بأن هذه الأقوال التي قيلت في القسمة الثالثة هي أيضا تنسحب على القسمة ماذا؟ الثانية على حد سواء. واضح؟ ماذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت؟ قلت لم يحكم ابن الصلاح على هذا الثالث بشيء، والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل. الذي يجري على قواعد المحدثين وسننهم يعني طريقتهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن كما قدمناه في مسألة تعارض الوصل والإرسال. انتهى كلامه. وأنا أقول كما قدمناه أيضا لكم في تعارض الوصل والإرسال. أقول هذا هو التحقيق، هذا القول هو التحقيق، فإن القول بالقبول أو الرد مطلقا لا يجري على سنن أئمة الحديث ونقاده، لا يجري على سننهم، بل كل حديث له حاله من حيث النظر والتدقيق وما يحتف به ويحيطه من القرائن. وقد فصل هذا بكلام دقيق أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة، حيث قال: واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيارة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه إلى آخر الكلام الذي مضى. ثم قال: والعجيب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الصحيح وكذا الحسن. كيف يغفل عن هذا؟ كيف يغفل عن مثل هذا؟ قال: والمنقول عن أئمة الحديث والمتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. هكذا، فلا يعرف عنهم إطلاق القبول، ولا يعرف عنهم إطلاق ماذا؟ الرد. وفي قول الحافظ ابن حجر هاهنا: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين لا يشطح فكرك إلى بدعة أو البدعة المليبارية أو السعدية أو غيرها في التقسيم بين المتقدمين والمتأخرين، فقد أفضنا في الرد على أمثال هذه البدعة، على أمثال هذه الكلام، أمثال هذه الكلمات وهذه الترهات في غير هذا الموطن. لكن ثمة حقيقة يجب أن تعرف، أنه هناك إما تقدموا هناك إما تأخروا، هذه حقيقة زمنية لا يمكن إنكارها، وهناك معاصرون متقدمون متأخرون معاصرون، هكذا، هذا خلق الله. تريدني الآن في أقول لا البخاري ليس متقدما، لا الأوزاعي ليس متقدما، هذه حقيقة، لكن الذي أختلف فيه معك إيجاد هذه الخلخلة، وأن ثمة هو وقطع بين من تقدم وبين من تأخر. ثم يأتي في ذنب الزمان، ما أقول معاصر، في ذنب الزمان جويهل يريد أن يقنع الناس برأيه الحدث أو الحادث، ويلزم الناس بمثل هذه الترهات بدعوى أنه ثمة بعض الحفاظ ذكر لفظ المتقدم، هذه حقيقة لا ننكرها، مع أنهم يدوكون لياليهم في الحط من الحافظ ابن حجر، وهنا يعتز الحافظ بأنه هذا الذي عليه الأئمة المتقدمين من الحفاظ وغيرهم، ما غير هم يسيرون. ثمة اختلاف في بعض الجوانب، نعم ثمة اختلاف في بعض الرأي، نعم، لكن هل هذا يدل على مباينة ومفارقة؟ والذين درسوا معنا النخبة يعرفون جيدا انتقاداتنا للحافظ ابن حجر، وبخاصة في التقسيم الذي قسم به الحديث في مسألة المتواتر والآحاد إلى غير ذلك، ومن أين جاءت هذه القسمة. فهذا بارك الله فيكم كما يقال شنشنة نعرفها من أخزى، حتى أمثال هؤلاء لو جئت وسألت واحدا منهم عرف لي الحديث الصحيح دار ودار ودار، ورجع إليك فقال الحديث الصحيح هو الذي رواه عدل تام ضبط إلى سيرجع إلى تعريف من يصفهم بالمتأخرين، لا مناص من هذا، بل تجد أعمال بعضهم في تحقيقاته أو تحقيقاته تجده يقول إسناده حسن فيه راو فلان وهو صدوق، بالأمس أنت تنال من الحافظ ابن حجر تلمزه بعبارة قذرة المؤمن بفكرة تطوير المصطلحات، ولماذا تستند إلى أقواله في الرجال أجل وتحكم على الحديث بأنه إسناد حسن وأنت تنفي وجود مثل هذا التقسيم، كالذين ينالون من الإمام الألباني رحمه الله ينالون منه وإذا جلس الواحد منهم في بيته أغلق باب مكتبته وقفل الباب وبدأ يقلد الألباني وينقل من سويداء صفحاته على أنها منه، هم عيال عليه رحمه الله، أبدا لا يكاد واحد منهم إلا وهو ماذا عنده مصنفات الألباني ويقرأها ويتعلم منها. لا ندعي أن الشيخ رحمه الله لم يغلط، يغلط كغيره من الحفاظ والعلماء من قبل ومن بعد، لكن أخرج الألباني صاحب عقيدة فاسدة مرجئ، بل يصفهم أحد الذين تكلموا شل الله فاه في تسجيل له سمعته يقول أنه من غلاة المرجئة يعني جهمي، وأخرج آخرون أنه جاهل بالحديث لا يعرف قوانين المحدثين ولا يعتبر بكلام الأئمة وغير ذلك، كالمؤذن الذي أذن أذانا ولم يقم حتى الآن في كتابه الذي كتبه في مسألة حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، وغيره من أصحاب النظرات نظر نظرات في السلسلة الصحيحة، كتيب ملئ جهلا، نعم نظر نظرات لكنها نظرات غير ذي نظر، من نظر فيها لا نظر له، واجتمع فيهما أو فيها اثنان كل منهما لم يرى ولم ينظر، بارك الله فيك، ولم تقم لهم قائمة بعد ذاك، أخرجوه جاهل في العقيدة أو يعني صاحب اعتقاد فاسد، وأخرجوه أنه لا يعرف الحديث، وأخرجوه طبعا من قبل ومن بعد أنه لا يعرف الفقه أيضا، إذا كان رجل ويشتغل بالحديث لكنه لا يعرف الحديث بالتالي لا يعرف الفقه، لا فقيه لا يعرف الفقه ولا يعرف الحديث ولا يعرف العقيدة، هذا الرجل هذا العمر الذي توفي عنه رحمه الله وغفر الله له كان ماذا يفعل؟ ماذا كان يفعل؟ ضيع عمره في الجهالات؟ ضيع عمره في نصر عقيدة الجهمية أو المرجئة كما يدعي هؤلاء المجرمون الأفاكون؟ هل ضيع عمره وهو لا يعرف معنى الحديث؟ كيف هؤلاء الجهلاء أمام شهادات الأئمة من علماء عصره كالإمام الحبر الفذ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وكالعلامة الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وشيخ شيوخنا الشيخ العلامة عبيد الله المبارك فوري صاحب المرعاة وغيرهم، وسماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والإمام محمد بن صالح العثيمين وغيرهم. أين نمشي بمثل هذا؟ نضرب به عرض الحائط؟ هذه الشهادات التي شهد بها هؤلاء العلماء ولا يشهدون زورا ولا عن شيء لم يقرأوه أو يلحظوه. ثم يأتي أمثال هؤلاء الأقزام الأغمار النكرات يريدون الحط من مقامه وقدره. أنا أقول ليس أن الألباني رحمه الله لا يغلط، يغلط، ومن درس عندي في غير موطن لما شرحنا نيل الأوطار وعلقنا على النيل في الكلية في الجامعة وفي غيرها، ومن يرى ذلك ويلحظه فيما كتبناه يلحظ بعض المخالفات للشيخ في بعض تصحيحاته رحمه الله كغيره من العلماء. هذا الذي يظهر، قد الخطأ أنا أخطأته وقد يكون الصواب معه، الله أعلم. هذا ما أدى إليه اجتهادي، ليس بالضرورة. وضح بارك الله فيكم. فلا لا عقيدة ولا فقه ولا حديث، تبا لأمثال هؤلاء. نعم، فأقول بعد هذا، نعم، من القرائن التي يذكرها أهل العلم وهي كثيرة لا حصر لها أكثر من أن تحصر، كأن يكون الذي تفرد مثلا حافظ المتفرد بها أن يكون في درجة عالية من الحفظ والإتقان والتثبت. قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح، في مقدمة الصحيح: لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ، من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا، وأمعن في ذلك يعني في المشاركة على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت جملة من أقوال أهل العلم في اعتبار الراوي المتفرد بالزيادة أن يكون متقنا ثبتا. من هذه الأقوال قول للإمام الترمذي وابن خزيمة والدارقطني وابن عبد البر، ثم قال: فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظا متقنا، حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عددا منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه أو أحفظ منه، نعم، نظر في أمره إلى غير ذلك. فهذه الزيادة، هذه الزيادات المنقولة عن هؤلاء الحفاظ ليست مطلقة، لا بد أن يكون في درجة ماذا؟ ورتبة عالية. ثم بارك الله فيكم، مما يدل على هذا أيضا، مما يدل على هذا أيضا أن تنصيص جمع من الحفاظ والعلماء على اعتبار القرائن، وأنه ليس ثمة قاعدة إيش مضطردة يقال بها في هذه إيش الزيادات، لا بالقبول مطلقا ولا بماذا بالرد مطلقا. وقد سبق في مسألة تعارض الوصل والإرسال أن نقلت لكم جملة من كلام الحفاظ، ومنهم الحافظ ابن دقيق العيد في شرح الإلمام، وغلط القائلين بالقبول أو الرد مطلقا، وإنما النظر لما احتف بالخبر من قرائن، فكل حديث له إيش نظره. ومنهم أيضا الحافظ ابن حجر لما نقل كلام الحافظ ابن دقيق في النكت أيده وقال وبهذا أيضا جزم العلائي، ونقل كلام الحافظ العلائي رحمه الله بأن طريقة الأئمة كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأضرابهم أنهم يقولون بماذا ليس بالاضطراد، وإنما كل حديث بحسب ما يحتف به. وكلام الحافظ العلاء رحمه الله منصوص وموجود في كتابه نظم الفرائض، ورد على القائلين بالقبول مطلقا، وحكى أنه ليس ثمة قاعدة مضطردة في هذا الباب نقول بالإطلاق بالرد أو بالقبول، لا يجري هذا على سنن من أهل الحديث. ومثله أيضا في تفصيل دقيق ذكره الحافظ الزيلعي رحمه الله في نصب الراية عند كلامه عن حديث البسملة أو التسمية في الصلاة الفاتحة، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه تفرد به نعيم المجمر أو المجمر، وحكى أنه لا يوجد في حديث طرق حديث أبي هريرة لفظ التسمية إلا من رواية نعيم. قال فإن قيل بأن رواية نعيم تعتبر من رواية زيارة الثقة فتعتبر مقبولة، قال قلنا ليس هذا على التفصيل، ليس هذا مطلقا، بل الأمر فيه على التفصيل، بل الأمر فيه على التفصيل. فحكى الأقوال ومثل في لها، وفي بعض ما مثل به نزاع وينازع فيه، إلا أن مجمل ما ذكر من أن القول بالرد مطلقا غلط، والقول بالقبول مطلقا غلط، وأن لكل حديث ما يخصه ويحتف به. تجدون هذا الكلام النفيس عند هذا الحديث في نصب الراية، في نصب الراية في المجلد الأول في الصحيفة 36 بعد 300 والسابعة والثلاثين بعد الثلاثمائة. أقول في بعض ما سطره من أمثلة النزاع ينازع فيه، لكن جملة ما قرر صحيح، جملة ما قرره ماذا صحيح. إذن مسألة القرائن والنظر فيها كما قلت هذا القول هو الذي عليه التحقيق، والذي عليه ماذا التحقيق، ليس هناك هذه قرينة وهذه كذا، ثم تقرأن كل حديث بما يحتف به. ولهذا قال الحافظ رحمه الله في النكت للحفاظ طريق معروفة في الرجوع إلى القرائن، وإنما يعول في ذلك منهم على النقاد المطلعين منهم، على النقاد المطلعين إيش منهم. وذكر في موطن آخر أن طرائق الترجيح لا تنحصر، لا تنحصر، فينظر في كل حديث بحسبه، بما يحتف به، بما يحتف به. ومثله قرر أيضا الحافظ السخاوي رحمه الله. ولهذا قال العلامة ابن الوزير في تنقيح الأنظار: وعندي أن الحكم في هذا لا يستمر، بل يختلف باختلاف قرائن الأحوال، وهو موضع اجتهاد، يعني تحقق القرائن وما يحتف بالخبر، يعني يجتهد في هذا في القبول أو في ماذا؟ في الرد، وكل حديث بما يحتف به. ولهذا أيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الراوي إما أن تقبل روايته مطلقا أو مقيدا، إلى أن قال: وأما المقيد فيختلف باختلاف القرائن، وأما المقيد فيختلف باختلاف إيش؟ القرائن، ولكل حديث ذوق، ويختص بنظر ليس للآخر، ويختص بنظر ليس للآخر. طيب، الوجه الذي يليه وهو الأخير فيما ذكره رحمه الله من الأمثلة، أعني فيها النووي رحمه الله تبعا لأصله وما نقده، ذكر حديث: جعلت لنا الأرض مسجدا ويش وطهورا، قال: تفرد به أبو مالك الأشجعي فقال: وتربتها طهورا. قال: هذا يشبه الأول ويشبه الثاني، كذا قال الشيخ، والصحيح قبول هذا الأخير. هذا الحديث كأني بالحافظ النووي رحمه الله يقر الحافظ من؟ ابن الصلاح، فلم يتعقب، وإنما تعقب في المثال الثاني. أقول: حديث أبي مالك رضي الله رحمه الله هذا، جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، هذا الحديث هو عند مسلم، هذا الحديث هو عند من؟ عند مسلم في أول كتاب المساجد، والحافظ ابن الصلاح تابع في التمثيل، ابن الصلاح تابع في التمثيل بهذا الحديث، تابع فيه الحافظ الخطيب، ابن الصلاح تابع من؟ الخطيب البغدادي، فضرب به مثلا للزيادة. وعند التحقيق فإن هذه الزيادة لا تدخل في هذا النوع الاصطلاحي البتة، لا تدخل هذه الزيادة في هذا النوع الاصطلاحي البتة، فإن أبا مالك الأشجعي الذي نسبت إليه هذه الزيادة، نعم، لم يتفرد بها، لم يتفرد بها، وإنما شوف، وإنما تفرد أبو مالك، وإنما تفرد أبو مالك هذا بأصل الرواية، ما هو باللفظة، تفرد أبو مالك بأصل الرواية كاملة، تفرد بها أبو مالك بأصل الرواية عن حذيفة، هذا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، فأبو مالك تفرد بأصل هذه الرواية عن من؟ عن حذيفة، إذ لم يروه، لم يروي الحديث، طبعا الحديث يرويه رواه الصحابي من؟ حذيفة، حذيفة أخذه، أخذ من حذيفة رجل من التابعين اسمه ربعي بن حراش، أخذها من ربعي أبو مالك، لما قلنا تفرد بأصلها أبو مالك عن حذيفة، يعني بأصل الرواية من أبي مالك إلى حذيفة، فلا يعرف هذا الحديث أن رواه عن حذيفة إلا ربعي، ولا عن ربعي إلا من؟ إلا أبو مالك. فتفرد أبو مالك بأصل الرواية، بأصل الرواية، فهو إذن منفرد بأصل الحديث لا بالزيادة، لا بالزيادة. نعم هناك روايات أخرى جاءت خلت من لفظ تربتها طهورا، لكن ليست من رواية حذيفة، من رواية جابر، من رواية علي بن أبي طالب، من رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع، من رواية أبي سعيد، فرواية جابر في الصحيحين، ورواية أبي سعيد عند أبي داود وغيره، ورواية ابن عباس عند أحمد وغيره، ورواية علي عند أحمد أيضا وغيره، وهكذا. فهو تفرد بأصل، وقلنا فيما مضى النظر ليس في تفرد من؟ في من دونه من التابعين، فمن دونه، فهمت؟ إذن هذا المثال لا ينطبق. لهذا اعترض الحافظ ابن حجر في النكت على هذا التمثيل قائلا: هذا التمثيل ليس بمستقيم، هذا التمثيل ليس بمستقيم أيضا، لأن أبا مالك قد تفرد بجملة الحديث، لأن أبا مالك تفرد إيش؟ بجملة الحديث، كما قلنا أصل الحديث، ما هو جملة يعني مراد لفظة، جملة الحديث كاملة يعني، عن ربعي بن حراش رضي الله عنه، كما تفرد برواية جملته ربعي عن حذيفة. حذيفة، واضح؟ نعم. المثال الثاني الذي مثل له عن ابن الصلاح قال: ومثله الشيخ أيضا بزيارة مالك في حديث الفطرة، زكاة الفطرة يعني، من المسلمين، ولا يصح التمثيل. قال لا يصح من؟ هذا كلام من؟ أنه اعترض على ابن الصلاح، لا يصح التمثيل به، فقد وافق مالكا عمر بن نافع والضحاك بن عثمان والله أعلم. هكذا الحافظ النووي رحمه الله يعترض على تمثيل من؟ ابن الصلاح، أن هذا التمثيل لا يستقيم، تمثيل هذا لا يستقيم، لأن مالكا لم يتفرد بل توبع عليه. كلام الحافظ ابن حجر الذي ذكرناه لكم آنفا في حديث أبي مالك لما قال هذا التمثيل ليس بمستقيم أيضا، هذا جاء بعد تمثيل زيارة مالك، لأنه كان متقدما، هذا كلام متقدم، فعلق عليه، ثم جاء ما جاء المثال الثاني علق بهذا أيضا، يعني راجع إلى حديث من؟ مالك، إلى حديث مالك. أقول بارك الله فيكم، الحافظ ابن الصلاح نقل في كتابه الذي هو أصل التقريب، نقل هناك عن الإمام الترمذي في العلل الصغير أن الإمام الترمذي قال بأن مالكا تفرد به، بأن مالكا إيش؟ تفرد به، وأن عبيد الله ابن عمر وأيوب وغير هؤلاء أو هذين يعني يروون هذا الحديث بدون عن نافع عن ابن عمر بدون هذه إيش؟ اللفظة أو هذه اللفظة. طيب نرجع إلى نص كلام الإمام الترمذي، قد علقنا عليه في شرح العلل الصغير لو تذكرون. قال الإمام الترمذي: ورب حديث استغرب، ويتكلم عن الغريب، ورب حديث استغرب لزيادة تكون في الحديث، لزيادة تكون إيش؟ في الحديث، وإنما يصح يعني القول بها زيادة إذا كانت الزيارة ممن يعتمد على حفظه، ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر فذكر الحديث، ثم قال: وزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا فيه من المسلمين. وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتجوا به منهم الشافعي وأحمد بن حنبل. هكذا هذا كلام من؟ الترمذي رحمه الله. هذا الكلام بالتأمل فيه كلام الإمام الترمذي هذا بين في أن مراده أن هذه الزيادة التي لم تحفظ عن حافظ معتمد غير مالك. لا أنه يريد تفرد بها مطلقا، ودلالة كلامه تدل على أنه متابع عليه، لأنه قال وقد روى بعضهم عن مالك عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه، هذه إشارة منه إلى أنه متابع. لكن رأيه أن بعض هؤلاء أو هؤلاء الذين وقف عليهم لا يعتمد على حفظهم. والإمام الترمذي رحمه الله في وصف الإمام مالك بأنه تفرد بها مسبوق، سبقه إلى هذا الإمام أحمد في مسائل صالح، حيث قال قد أنكر على مالك هذا الحديث. ومالك إذا انفرد بحديث فهو ثقة، ويحكي أنه أنكر، لكنه لا يقول بإيش؟ بإنكاره عليه. ولهذا قال الترمذي وقد احتج أخذ به غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتجوا به منهم الشافعي ومن؟ وأحمد بن حنبل. فهمتم؟ الإمام مالك رحمه الله كما قال النووي هنا أنه توبع، قد لا يكون الإمام الترمذي رحمه الله وقف على بعضه، إنما وقف على متابعين آخرين، متابعات عديدة، لكنه توبع بأناس أحاديثهم صحيحة، منهم من مثل له، قال عمر ابن نافع، وهذه روايته عند البخاري، والضحاك بن عثمان روايته عند مسلم، وتوبع أيضا من كثير بن فرقد وهو عند الدارقطني والحاكم والبيهقي وهو صحيح، وغيرهم، توبع أيضا من آخرين، فيه روايات معلولة وفيها روايات مقبولة. هذه المتابعات تدفع القول بأن هذه الزيادة تعتبر من زيادات ماذا؟ من زيادات المعنية في هذا الباب. واضح؟ وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.